في هذه الليلة، ليلة الخميس 19 من شهر ربيع الثاني، نجتمع بإخوتنا في المسجد النبوي بعد صلاة المغرب، وعلى كرسي أخينا الشيخ أبي بكر الجزائري. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، نتكلم الآن بما يسر الله عز وجل من تفسير السورة التي استمعنا إليها في قراءة إمامنا في صلاة المغرب، ألا وهي قوله الله، ألا وهي قول الله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. يقسم الله تعالى بالسماء، والسماء هنا يحتمل أن يراد به كل ما علاك، كل ما علاك فهو سماء، ويحتمل أن يراد بالسماء السماوات السبع فيكون مفردا أريد به الجنس فيعم كل السماوات. وأيا كان، فإن الله تعالى لم يقسم بشيء إلا وهو دليل على آية من آياته عز وجل. فهذه السماوات الواسعة الأرجاء العالية البناء القوية بناها الله عز وجل، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقال تعالى: والسماء وما بناها. وإياك يا أخي أن تعتقد أن قوله والسماء بنيناها بأيد أن الله بنى السماء بيده، كلا، فقد قال الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالله تعالى خلق السماوات بالكلمة وليس بيده جل وعلا. ولهذا يخطئ من يظن أن قوله بأيد جمع يد، وإنما هي مصدر آد يئيد، والمصدر المصدر إيه؟ أيد، كباء يبيع، والمصدر بيع. ولهذا لم يضفها الله إلى نفسه كما أضافها في قول الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وعلى هذا فلا يجوز أن نعتقد بأن الله خلق السماء بيده أو بأيديه أبدا، بل أيد مصدر الأخ. قم مصدر ايش؟ تفضل استاذ. ايد مصدر ايش؟ ما هو الفعل؟ استرح، ظاهر انكم ما درستم النحو. مصدر آد يئيد، والمصدر ايد، مثل باع يبيع بيعا، كال يكيل، انتظر يا اخي، كال يكيل، كال يكيل كي. طيب اسرع. اذن هذه السماوات العظيمة جديرة بان يقسم الله بها، حيث قال: والسماء، فالواو هنا حرف قسم، والطارق معطوف على السماء، والمعطوف له حكم المعطوف عليه، وعلى هذا فيكون الله تعالى أقسم بالطارق. وما هو الطارق؟ قال الله عز وجل تفخيما له: وما أدراك ما الطارق، يعني أي شيء أعلمك عن هذا الطارق الذي كان جديرا أن يقسم الله به. فسره الله بقوله، من يعرف؟ النجم الثاقب هذا الطارق، وسمي طارقا لأنه يبرز ليلا، والطارق في اللغة العربية هو القادم إلى أهله ليلا أو الوافد ليلا، وعلى هذا فالطارق هو النجم الثاقب، يثقب إيه؟ يثقب ظلام الليل بضيائه. ولهذا لو خرجت إلى محل ليس فيه كهرباء لوجدت أنوار النجوم ظاهرة بينة، فهو يثقب الظلام بضيائه، ويثقب الشيطان بشهابه، يثقب الشيطان بشهابه، الشيطان الشياطين تتراكب حتى تصل إلى السماء لتسترق السمع. ولهذه الشياطين كهان في الأرض يتولونهم ويتلقونهم، فيأتي الشيطان بخبر السماء ثم يشيعها الكاهن بين الناس، ويكون أعني الكاهن حكما بين الناس يحكم بينهم. ولهذا كانوا في الجاهلية يأتون إلى الكهان يتحاكمون إليه، لكن الإسلام أبطل ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن النجم الثاقب يثقب إيش؟ يثقب الظلام بضياء، هذا واحد، ويثقب بشهابه. بارك الله فيك. هذا التفسير تفسير من؟ النجم الثاقب تفسير من؟ تفسير الله عز وجل. ولا أحد يفسر القرآن بمثل ما يفسره من تكلم بالقرآن وهو الله. ولهذا يقول العلماء: يرجع في تفسير القرآن أولا إلى تفسير الله عز وجل، ثانيا إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفسير يعارض ذلك أبدا، ثم إلى تفسير الصحابة ولا سيما الفقهاء منهم المعتنون بالتفسير كعبد الله بن عباس، ثم إلى أكابر علماء التابعين الذين تلقوا تفسير القرآن عن الصحابة رضي الله عنهم مثل مجاهد بن جبر. فهذه كم مرتبة؟ مرتبة يا ولد يرجع في تفسير القرآن إلى إيش؟ ما انتبه؟ لا استرع، تفضل. أربع مرات: أولا تفسير الله، ثانيا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا نعم طيب رابعا أئمة التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة. بارك الله فيك. تفسير الله فهم له أمثلة كثيرة في القرآن: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ما هي؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، والأمثلة كثيرة في هذا. تفسير النبي عليه الصلاة والسلام أيضا له أمثلة، منها قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى مبتدأ مؤخر، وللذين إذا قلنا الحسنى مبتدأ مؤخر صارت الذين خبر مقدم وزيادة. فما هي الحسنى وما هي الزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسنى هي الجنة، وأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك، وأن يجعلنا ممن يراه ربه وهو راض عنه، ويرى ربه وهو راض عنه. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى وجه الله. لو أن أحدا قال بالزيادة بغير قال في الزيادة بغير ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل نقبله؟ أجيبه أبدا لا نقبله مهما كان. وعلى هذا فيستفاد من هذه الآية الكريمة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أن أهل الجنة يرون الله عز وجل، يرونه رؤية قلبية أو رؤية عينية، الأول ولا الثاني؟ أهل الجنة يرون الله عز وجل رؤية قلبية أو رؤية عينية؟ رؤية عينية، يرونه بأبصاره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وقال في حديث آخر كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وفي حديث أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ولا ألذ ولا أنعم ولا أطيب من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك.
آمين.
وحينئذ نؤمن إيمانا عقديا جازما بأن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة في الجنة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. فإن قال قائل أليس الله تعالى قال لموسى حين قال ربي أرني أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فالجواب من يعرفه؟ أصبر أنا ما أسألك توجيهها، أليس الله قال لموسى حين قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني؟ نعم خطأ عين بلى طيب بلى قال ذلك أسلح. لكن موسى سأل الله الرؤية في الدنيا، والرؤية في الدنيا لا يمكن لأحد أن يرى الله عز وجل أبدا، لأن الأبصار لا تتحمل ذلك، ولهذا ضرب الله له مثلا فقال انظر إلى الجبل. الجبل كما نعلم جميعا أصم، أحجار غليظة متينة، فإن استقر مكانه وبقي على حاله فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل ماذا كان الجبل؟ جعله دكا انهد، وحينئذ خر موسى صعقا أغمي عليه لأنه رأى أمرا هائلا لم تتحمله نفسه. فلما أفاق قال سبحانك أي تنزيها أن نحيط بك أحد وأنت أعظم من كل شيء، تبت إليك وأنا أول المؤمنين، تبت إليك من أي شيء؟ وهل أذنب موسى حتى يقول تبت إليك؟ هجيبوا يا جماعة تفضل. لا استرح، هو سأل ما ليس له به علم، سأل ما ليس له به علم، ولهذا لما قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ماذا قال الله له؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولهذا تاب موسى من هذا السؤال، الله المستعان. ومنا الآن طلاب علم إذا مروا بصفة من صفات الله جعلوا يمزقونها، ليس ينكرونها لكن يتنطعون ويتعمقون فيها، حتى أصبحوا ممثلين للرب عز وجل بالخلق، يبحث معك يقول إن لله أصابع، حق لله أصابع، إيش الأصابع؟ يقول لك كم الأصابع، له أظفار، له فواصل وما أشبه ذلك، هذا حرام. مسائل الصفات أؤمن بها على ما جاءت ولا تسأل، إن سألت هلكت. وانظروا إلى الأئمة رحمهم الله، قال رجل الإمام مالك يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل يسأل شلون استواءه كيف هو، وما سأل عن المعنى، لو قال ما معنى استوى أجيب، لكن قال كيف استوى. وهل أنت مطالب بأن تسأل عن الكيفية؟ أبدا. أطرق مالك رحمه الله وهو في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، أطرق برأسه حتى قام يتصبب عرقا. ليش تصبب عرق؟ من ثقل السؤال على نفسه تصبب عرق، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كلمات من نور ما شاء الله، يوفق الله من يشاء ويتفضل عليه بالكلمات التي تكون نبراسا للمسلمين. يرويه بعض العلماء أن يروي هذا الكلام فيقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لكن اللفظ ما سقناه أولا. الاستواء غير مجهول، وغير المجهول يعني الأخ يعني معلوم، يعني معلوم، أحسنت. والكيف غير معقول، يعني أننا لا ندركه بعقولنا، وكيف ندرك كيفية صفة من صفات الله بالعقل؟ والله عز وجل يقول في الحس لا تدركه الأبصار، والإدراك بالحس سهل، كل يدرك بالحس، حتى أبلد العالم يدرك بالحس. فالذي لا يدرك بالحس بمعنى لا تدركه الأبصار لا تحيط به، لا يدرك بالعقل بمعنى أننا لا نعلم كيفيات صفاته أبدا. والإيمان به واجب، الإيمان بإيش؟ بالاستواء واجب، لأن الله تعالى أثبته لنفسه، وما أثبته لنفسه وجب علينا أن نسلم به وأن نثبته. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن إيش؟ عن الكيفية، ما هو عن المعنى، لأن المعنى يقول غير مجهول معروف، لكن تسأل عن الكيفية هذا بدعة. ولماذا كان بدعة؟ نقول كان بدعة لوجهين. الوجه الأول أن الصحابة لم يسألوا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن الصحابة أحرص منا على معرفة الله عز وجل، ويجيبهم من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم الخلق بالله، فالسبب موجود، المقتضي موجود، انتفاء المانع موجود، ومع ذلك ما سألوا الرسول، لأنهم يعلمون أن عقولنا أقصر وأحقر من أن تدرك كيفية صفة الله، آمنوا بالاستواء ولا سألوا عنه. وسبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون عنه، وأن تأتي في آخر الزمان تسأل عنه، أأنت أعلم بالله منهم؟ أأنت أشد تعظيما لله منهم؟ أأنت أشد حبا لله منهم؟ كلا. فهو بدعة. لماذا يا أخ؟ أي أحسن، بارك الله فيك. السبب الثاني أن السؤال عن كيفية صفات الله من سمات أهل البدع. وش معنى من سماتهم؟ يعني من علاماته. أهل البدع هم الذين يسألون عن كيفيات ليحرجوا المثبتين. تعرفون أن في الصدر الأول من هذه الأمة ولا زال خلاف في صفات الله، انقسم الناس فيها إلى ستة أقسام ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر الفتوى الحموية، من شاء نرجع إليه فليرجع. لكن أهل البدع يجول لأهل الإثبات، يقول الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ بل يداه مبسوطتان، كيف اليدين؟ كيف البسط؟ علشان ايش؟ يتوقف الانسان لان ما يعرف هذا، فاذا توقف قال اذا ما عندك علم، ما عندك علم، لست كفءا لان تسال عن صفات الله، احراج. ولكن ذكر بعض اهل السنه ذكروا كلاما جيدا جدا مفحما، قال اذا قال لك الجهمي ان الله ينزل الى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له ان الله اخبرنا انه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. سبحان الله، كلام مضبوط واضح، اخبرنا انه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، اخبرنا ان له يدين ولم يخبرنا ايش كيف اليدين، اخبرنا انه خلق ادم بيديه كما قال تعالى لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. ولكن لو جاء انسان يسال كيف خلق بيدي شوكر، يجب علينا ان نقول الخلق معلوم، نعم ان الله اخبرنا انه خلقه بيده ولم يخبرنا كيف خلقه ولا كيف يده، وهذه امور غيبيه يجب علينا ان نقتصر فيها على ما جاء به النص. ولهذا اسلم طريقه فيما يتعلق باسماء الله وصفاته هي طريقه السلف الصالح الذين هم اهل السنه والجماعه، اما غيرها من الطرق فانها كلها فاسده لما يلزم فيها من اللوازم الباطله لو لم يكن فيها الا مخالفه ظاهر الكتاب والسنه ومخالفه الصحابه رضي الله عنهم، لأن الصحابة يا جماعة مجمعون على الإثبات، على إثبات النصوص كما هي. فإذا قال قائل ما دليلك على أنهم مجمعون على النصوص كما هي، قلنا لأن القرآن نزل بلغة من؟ بلغة من؟ وأعرب العرب الصحابة، نزل القرآن بلغتهم ولم يأتي حرف واحد منهم يفسر القرآن بخلاف ظاهره فيما يتعلق بصفات الله، إذن فهم مجمعون عليها ولا يحتاج أن نقول هذا النقل. طيب لعلنا توسعنا شوي لكن ما هي مانع. إذن نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا فسر القرآن بشيء أخذنا به، إذا فسره الرسول بشيء أخذنا به، إذا فسره علماء الصحابة بشيء أخذنا به، إذا فسره أئمة التابعين الذين تلقوا علم التفسير عن الصحابة أخذنا به، وما عدا ذلك فليس بحجة. نرجع إلى السورة، إن كل نفس لما عليها حافظ. أنا أسأل المعربين النحويين منكم إعراف هذه الجملة، اللهم وفق. نعم، إن كل نفس لما عليها حافظ. إن بمعنى ما، ولما بمعنى إلا، فيكون تطيل الآية ما كل نفس إلا عليها حافظ، لأن إن إذا جاءت بعدها إلا فهي للنفي، كقوله تعالى إن هذا إلا سحر مبين، إن أنتم إلا مبتلون، وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة. فإذا أتى بعد إن إلا فهي إيش؟ نافية. طيب ولما بمعنى إلا، يعني ما كل نفس إلا عليه حافظ. حافظ إيش؟ يحفظها منين؟ يحفظها ويحفظ عنها. أما يحفظها فدليله قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه إيش يحفظونه من أمر الله، هذه من القرآن. من السنة من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذا حفظ النفس لحفظ النفس، حفظ النفس للمحاسبة، يعني أن الله جعل على كل نفس واحد منا ملائكة يحفظون أعماله كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. هؤلاء الحافظون غير قوله تعالى يحفظون من أمر الله، من أمر الله. فكل إنسان عليه حافظ يحفظ من أمر الله ويحفظ عليه أعماله. ومتى يكون الحساب عليها؟ متى يكون الحساب عليها؟ قف مسكون. طيب إذا ليس عليك حرج، من يعرف متى يكون الحساب على الأعمال؟ يوم القيامة، ولهذا سماه الله يوم الحساب. استرح. هذا الذي يكتب على الإنسان يحاسب عليه يوم القيامة. وكيف يحاسب؟ قال الله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. والله هذا الإنصاف، ما في واحد يدعي عليك ويقول هذا البينة وإلا قولك مردود. هذا كتاب موجود اقرأ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وما الذي يكتب في هذا؟ استمع إلى قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، واحد على اليمين واحد على الشمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني مراقب، عتيد يعني حاضر لا يغيب. كلمة من قول يقول العلماء إنها نص في العموم، لأن النكرة في سياق النفي للعموم، لكن قد يقترن بها ما يجعلها نصا في العموم لا تحتمل شيء آخر. فما هو الذي جعلها نصا في العموم؟ تفضل. ها؟ لا، ما هي ما موصول هنا، ما ينفذ ما نافية. ايش منها؟ ها؟ لماذا كانت جعلتها نصا في العموم؟ لا، من اسماء الموصولة. لو علمك، لو كان عندنا واحد من علماء النحو لفعل بك ما يفعل. ما في نحو عندكم الظاهر. ما يلفظ يقول من قول، من حرف جر زائد، وإذا دخل حرف الجر الزائد على كلمة كان مؤكدا لمدلولها، يعني لمدلول السياق. ما يلفظ من قول، نقول من حرف جر زائد إعرابا وليس زائدا معنى، لأن معناه التوكيد، توكيد النفي. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي قول؟ كل الأقوال، ما دام قلنا قول للنفي المؤكد بمن معنى كل القول، من خير أو شر أو لغو، لأن كلام الإنسان ثلاث أقسام، خير وشر ولغو. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، الذي هو واحد من أقسام الثلاثة. إذن لا يقول اللغو ولا يقول الشر. واستمع إلى أوصاف عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما سالمين منه بعيدين عنه. وما أكثر اللغو في كلامنا، بل أتم بل ما أكثر الزور. والزور لا يستجاد الزور، كل قول محرم هو زور. فما أكثره، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دخل رجل على الإمام أحمد بن حنبل وهو مريض، وكان رحمه الله يئن من المرض. تعرفون الأنين يئن من المرض. فقال: يا أبا عبد الله، إن فلانا، وذكر اسمه من التابعين، يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض، حتى أنين المريض. فأمسك عن الأنين رحمه الله، أمسك عن الأنين، يتصبر ويتحمل المرض ولا يئن، خوفا من إيش؟ من أن يكتب، خوفا من أن يكتب. إذن لما عليه حافظ، نرجع للآية: إن كل نفس، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق. اللام لام إنا لله وإنا إليه راجعون، لام إيش؟ لام الأمر. ولهذا سكنت بعد الفاء، ولام الأمر تسكن بعد الفاء وبعد الواو وبعد ثم. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. اقرأ ما بعدها: وليوفوا نذورا وليطوفوا ببيت عتيق. ولهذا يخطئ بعض القراء فيقول: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. هذا خطأ، وهذا لحن يحيل المعنى، وأكثر الناس ما يحس بهذا الشيء. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، صواب ولا خطأ؟ ليش؟ لأنك إذا سكنتها بعد الواو صارت فعل أمر، صارت لام أمر، فيختلف المعنى. ولهذا الصواب أن يقال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، تكسرها. وليعلموا، ولا وليعلموا، إذا قرأ إنسان وليعلم خطأ ولا لا؟ يحيل المعنى ولا ما يحيل المعنى؟ يحيل المعنى، لأنه يجعل اللام لام أمر وهي لام تعليل. وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر، رد علي الرد، وليذكر. احنا علمتكم الآن قريبا يا جماعة. وليذكر لازم، وليذكر، لأنك لو سكنتها اختلف المعنى. فعلينا ناخذ قاعدة: لام التعليل مكسورة دائما. واضح القاعدة؟ لام التعليل مكسورة دائما، لام الأمر مكسورة إلا إذا دخل عليها واو العطف أو فاء العطف أو ثم. وعرفتم الأمثلة. طيب، فلينظر، هذه لام الأمر ولا لام التعليل؟ الأخ لام الأمر. الدليل: أحسنت، سكنت بعد الفاء، أحسنت، هذا دليل لفظي. الدليل المعنوي أن الله أمرنا، أمر الإنسان أن ينظر مما خلق. خلق من ماء دافق، ماء الرجل يخرج من بين الصلب والترائب، الترائب الصدر والصلب ظهر، خلق من هذا الماء المهين. وأصله الأول خلق من إيش؟ من تراب، من طين، من حمأ مسنون، هذا أصل الإنسان. وما تولد منه من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. إن الله عز وجل، إنه الضمير يعود على الله، وإن لم يتقدم ما يعود إليه الضمير لكن السياق يدل عليه إنه على رجعه، أي رجع من الإنسان، لقادر متى؟ يوم القيامة، كما قال تعالى وهو على جمعهم إذا شاء قدير، إنه على رجعه لقادر. وهذا واضح، استدل الله عز وجل بالأشد على الأسهل. هل الأشد الابتداء أو الإعادة؟ أين أشد؟ الابتداء أشد، الإعادة أهون. ويقول الأخ الدليل على أن الإعادة أهون، السؤال إذا كان لخاص ما يتكلم الباقي. تفضل. أحسنت. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو، أي إعادته أهون عليه. وهذا واضح أن الإعادة أهون من الابتداء، فيقول إنه على رجعه لقادر، فالذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يرجع يوم القيامة. يوم تبلى السرائر، انتبه يا أخي لهذه الجملة، نسأل الله أن يقوينا وإياكم على إخلاصها. يوم تبلى السرائر، يوم القيامة تختبر السرائر من الظواهر، والسرائر القلب، كما قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يوم القيامة ما يحاسب الإنسان على أعماله الظاهرة، وإلا لنجح المنافقون، لأن المنافقون يأتون بإيش؟ بالأعمال الصالحة ظاهرها الصحة، لكن على قلوب خاربة إذا كان يوم القيامة خانتهم قلوبهم. تبلى السرائر، فلا يوجد عند أحد من جاءت إلا من كانت سريرته طيبة، نسأل الله أن يطيب سريرتنا. طيب، يوم تبلى السرائر تختبر، الحساب في الدنيا على الظواهر وفي الآخرة على السرائر. وانظر إلى المنافقين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلنون الإسلام، يأتون للصلاة، يتصدقون، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام نشهد إنك لرسول الله، ويذكرون الله لكن قليلا، إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومع ذلك والرسول يعلم بعضهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، يعلم ذلك. وحتى إنه أسر إلى حذيفة بن اليمان أسماء رجال حينهم، ومع ذلك لم يقتلهم، لماذا؟ تفضل. نعم، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فإذا قال قائل هؤلاء ليسوا أصحابا له لأنهم أعداء له، كما قال تعالى هم العدو إيش فاحذرهم. إذن نقول هم أصحابه ظاهرا، والحكم في الدنيا على إيش؟ على الظاهر، لكن في الآخرة على البواطن. ولهذا أصلح سريرتك يا أخي، أصلح سريرتك، انظر إلى قلبك، هل في إيمان؟ هل هو متعلق بالله؟ لا يرجو إلا الله، ولا أخاف إلا الله، ولا يستسلم إلا لله؟ فاحمد الله وازدد من هذا خيرا. هو فيه بلاء فاحذر. ولعل بعضكم سمع قصة، كان رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة، رواه البخاري في صحيحه، وكان لا يترك للعدو شاذة ولا فاذة، شجاع مقدام مصيب رامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة، كيف يكون هذا المجاهد البطل المغوار كيف يكون من أهل النار؟ عظم ذلك عليهم. فقال أحد الصحابة: والله لألزمنه حتى أرى ما غايته. فلزمه، صار معه يصاحب يمشي معه. فأصيب هذا الرجل الشجاع بسهم من العدو فجزع. كيف يصابه الرجل الشجاع البطل؟ فسل سيفه ووضعه في صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره وهلك مات. فجاء الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. قال: بما؟ قال: الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار حصل له كيت وكيت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. نعوذ بالله من ذلك، اللهم أعذنا من هذا، اللهم أعذنا من هذا، اللهم أعذنا من هذا. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، لأن قلبه فيه شيء، فيه سريرة خبيثة أودت إلى سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. ولهذا أحث نفسي وإياكم يا إخواني على إصلاح الباطن، على تفقد القلب. كلنا يتوضأ ويطهر ظاهره، كلنا يغتسل من الجنابة يطهر جسمه كله، لكن القلب هل منا من يغسله كل يوم؟ قل من يغسله. حتى أجل العبادات الصلاة كثير من الناس لا يفعلها إلا على وجه إيه؟ العادة، يصبر يتوضأ ويروح يصلي الفجر، لكن لا يحس بأن هذه الصلاة دخلت قلبه حتى كان في صلاته متصلا بربه. كان بعض السلف، وهو عروة بن الزبير، أصيب بأحد أعضائه بالجذام. الجذام مرض إذا أصاب عضوا انتشر في البدن ومات المصاب. فقيل له إنه لا يمكن أن تنجو منه حتى نقطع رجلك في بنجلك اليوم يا أخ. الأخ أنت في بنج، أقول فيه رجل عمر بن الزبير أصيب بالجذام في أحد في رجله، وقال الأطباء لا يمكن تنجو منه إلا إذا قطعنا الرجل، ما في بنج أبدا. طيب فكيف نعمل؟ قال: دعوني أصلي، دعوني أصلي. فلما شرع في الصلاة قطعوا رجله. ليش؟ لأنه إذا دخل في الصلاة اتصل قلبه بمن؟ بالله عز وجل. والاتصال بالله ينسي كل شيء. انظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى أصحابه عن الوصال، والوصال يعرفه الأخ. نعم أحسن. الوصال أن لا يفطر الإنسان بين اليومين، يواصل. نهاهم الرسول عن الوصال عليه الصلاة والسلام، قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال العلماء: معنى ذلك أنه لانشغاله بذكر الله عز وجل لا يهتم بالطعام والشراب، وهذا حق. ولهذا يقول الشاعر في معشوقته: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاني. إذا قام تتحدث في عشيقها نسيت الأكل والشرب وكل شيء. المشتغل قلبه بالله عز وجل ينسى. ولكن قولوا لي أيما أكمل حالا، عروة بن الزبير رضي الله عنه الذي انشغل عن قطع عضو من أعضائه بصلاته، أو عمر بن الخطاب الذي كان يجهز الجيش وهو يصلي؟ أيهما أكمل حالا؟ لا شك عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب أكمل حالا، لأنه جمع بين عبادتين. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أكمل الخلق، كان إذا سمع بكاء الصبي إيش؟ خفف الصلاة، فكان عنده وعي، عنده عقل. لكن بعض الناس لا يتحمل الجمع بين هذا وهذا فيعجز. ولهذا سئل بعض العلماء عن شخص
مات له ولد، فجعل الناس يعزونه وهو يضحك يتبسم يتبسم راضيا بقضاء الله وقدره. لكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم ماذا قال؟ قال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم
لمحزونون.
هذا أكمل من حال الرجل الذي عجز يتحمل الجمع بين الصبر